يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة السادسة بعد العاشرة بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها المراجع الطوسيون اللصوص. هذا هو عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي أحدثكم فيها عن الخمس. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الكلام في صحائف، تم الحديث في الحلقة الماضية في الصحيفة الخامسة. الصحيفة السادسة سأفتحها في هذه الحلقة، عنوانها استغلال الخمس السحتي في صناعة. أولا، مرجعيات الفساد في صناعة، مرجعيات الفساد. ثانيا، وزعامات الجهل والجهالة. ثالثا، ومافيات اللصوصية الدينية. رابعا، ونشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. قطعا سأضرب لكم أمثلة من الواقع، ربما في هذه الحلقة لا أستطيع أن أغطي كل الموضوع، أنا وأنتم والوقت. أعيد قراءة العنوان عليكم: معرفة العناوين وتشخيصها مهم جدا لمن أراد أن يطلب الحقيقة. لابد أن نعنون الأشياء كي نشخصها، ولابد أن نضع الإصطلاحات كي نميز المضامين، وإلا فإن الأمور ستختلط اختلاطا فوضويا. الصحيفة السادسة: استغلال الخمس السحتي في صناعة مرجعيات الفساد، هذا عنوان، وزعامات الجهل والجهالة، هذا عنوان ثان، ومافيات اللصوصية الدينية، هذا عنوان ثالث، ونشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. إنني أتحدث عن تثويل ديني وعن تجهيل ديني عقائدي، أتحدث عن التثويل والتجهيل بهذا المعنى. لكنني قبل أن أدخل في التفاصيل أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى: بشير النجفي بعد أن أكملت حديثي في الحلقة الماضية، تلامذته أصروا عليه أن يرد على كلامي. ربما كان البعض منهم صادقا في ذلك، ولكن البعض الآخر كان يطلب هذا بخبث، لأنهم يضحكون عليه فيما بينهم وفيما بينهم وبين أنفسهم. فماذا أجابهم مرجعنا الكبير؟ مرجعنا الكبير من مراجع حوزة النجف الطوسية التي تنتج لنا من العجائب ما تنتج. إنها حوزة الفطاحل. ماذا أجابهم هذا الفطحل أحد أساطين المذهب؟ هذا فالدنجة، دنجة يعني أسطوانة، فالدنجة من دنج المذهب. فماذا أجاب هذا الدنجة؟ قال لهم: نحن مشغولون بمصالح الأمة، فهل أن كل أحد يتحدث نرد عليه؟ أنا مشغول بمصالح الأمة وما عندي من وقت كي أرد على هذا الغزي. أنا أسأل بشير النجفي حبيبي أبو علاوي أبو البشائر، هو أنت شنو اللي عندك مشغول به؟ هل أنت قائد عسكري مثلا ترعى الأمور العسكرية لهذه الأمة العظيمة؟ شلون أمة؟ شلون أمة؟ أمة مطاية، من فدوى أروح لها الأمة؟ هل أنت قائد عسكري حيث ترعى الشؤون العسكرية للأمة؟ أم أنت سياسي تتصدى لأمور السياسة وتدبير شؤون البلاد والعباد؟ أم أنت مسؤول عن الصحة أو عن البيئة أو عن التربية والتعليم، فأنت مشغول في إدارة هذه الوزارات والمؤسسات؟ ما أنت شغلك هو هذا؟ أليس تدعي أنك مرجع؟ أليس تدعي أنك نائب لصاحب الزمان؟ شغلك الشاغل أن تكون مراقبا لهداية الأمة وضلالها. قناة القمر برغم أنفك وأناف إخوانك المراجع كما أنت تصفهم حينما تتحدث عن المراجع الطوسيين في النجف، برغم أنفك وأناف إخوانك المراجع الطوسيين في النجف، قناة القمر أخذت طريقها بين الناس وأثرت تأثيرا واضحا، فإذا كانت نافذة للضلال يجب عليك وعلى إخوانك من عباقرة الشيعة من آيات الشيطان العظمى أن يغلقوا هذه النافذة. هذه نافذة فكرية علمية ثقافية إعلامية، لن تغلق إلا بالرد عليها بنفس الأسلوب، بالمعرفة والعلم والثقافة وببيان الحقائق وطرح الوثائق والحجج. هذه وظيفتك الأولى، وقد قلت لك وإنني لصادق في قولي وأكرر قولي هنا، من أنك إذا ما رددت علي وكان ردك مقتحما لي ومقنعا لي فإني مدين لك بالاعتذار عن كل حرف صدر من بين شفاهي، وإنني سأحكمك في أمري، فلو أمرتني أن أغلق هذه القناة سأغلقها، فلا أعتقد أن أمرا مهما بالنسبة لك يكون كهذا الأمر. هذا أمر في غاية الأهمية، لأنك ستغلق بابا من أبواب ضلال هذه الأمة، لأنك ستخرس لسانا ناطقا ينشر الضلال في هذه الأمة، وهذه هي وظيفتك يا أبا البشائر. انت ايش راح تسوي تشتغل هاي الأمة. هو ايش عندكم شغل انتم غير تلعبون بحوايجكم مثل ما افتى استاذكم وزعيم حوزتكم ابو القاسم الخوئي الامام الخوئي من انه يجوز للرجال ان يلعبوا بعورات بعضهم ويجوز للنساء ان يلعبن بعورات بعضهن للعب. هو ايش عندكم انتم غير هاي شغله طيعه؟ ارشدني الى امر انت تصنعه لهذه الامه. مسخره انت ومن معك من مراجع الطائفه العظام، مسخره انت يا ابا البشائر. نذهب الى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا الغاث يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا الله
النقطة الثانية، أنا أعرف هؤلاء المعممين وأعرف أكاذيبهم، ربما سيضحكون عليكم ويقولون لكم من أن بشير النجفي ما معقول ما يعرف هذه المطالب اللي طرحها الغزي، وحق علي بن أبي طالب لا يعرفها، المراجع الآخرون لا يعرفونها أيضا. ما معقول هذا مرجع خلص عمره بالبحث، هسه وين يبحث؟ أنا ما أدري، من فوق من جوا هم يبحثون بس ربما البحث من جوا، وأني ما أذكر أنه يبحثون بس يجوز البحث من جوا مو من فوق. راح يقولوا لكم الغزي ضخم الموضوع، سوى دراما، وبشير النجفي كان هناك خلل في التعبير. هذه الطريقة الشيطانية التي يستعملونها دائما هؤلاء أولاد الكلب من المعممين. أعرفهم جيدا، وأنا دواهم، دواؤهم أنا. هؤلاء سراق ولصوص في جميع الاتجاهات وكذابون في جميع الاتجاهات. المراجع الطوسيون مثلما سرقوا ألقاب الأئمة فسرقوا لقب الإمام وسرقوا لقب آية الله العظمى وسرقوا. فهل هذا خلل في التعبير حينما سرقوا ألقاب الأئمة ووضعوها لأنفسهم؟ وويل للذي يكتب أو يتحدث عنهم ولا يسطر الألقاب التي لا تنطبق عليهم بشكل مطلق، وإنما هي ألقاب مسروقة من أصحابها الأصليين وألصقوها بأنفسهم الحقيرة. فهل سرقة ألقاب الأئمة خلل في التعبير؟ سرقوا منصب الإمامة ولكنهم لم يقولوا نحن الأئمة المعصومون لسانا، لكنهم يتعاملون مع الشيعة على أنهم معصومون، والشيعة هكذا تتعامل معهم بالضبط كالسنة الذين لا يقولون بأن الصحابة معصومون، لكنهم عمليا يتعاملون معهم على أنهم معصومون. مشكلة السنة والشيعة على حد سواء، فالسنة مسخرة ومضحكة للصحابة، والشيعة مسخرة ومضحكة لمراجعهم الطوسيين اللعنة. سرقوا منصب الإمامة لكنهم عبروا عن أنفسهم بأنهم نواب الإمام، وفي الوقت نفسه غيبوا الإمام الأصل من الثقافة الشيعية بالمطلق. هذا خلل في التعبير أم أنها سرقة لمنصب الإمامة؟ سرقوا الشيعة باسم الإمام صلوات الله عليه، فقالوا للشيعة من أن أموال الإمام عندكم سلموها لنا. لما سلمتها الشيعة لهم قالوا عن الأموال حينما أصبحت في جيوبهم إنها مجهولة المالك، حكمها حكم المال المجهول المالك. هل هذا خلل في التعبير؟ لصوص هؤلاء، لصوص. فجاء هنا هذا المرجع العملاق النابغة الأوحدي بشير النجفي كي يعلم الشيعة من أن الذي يحلل أمهات الشيعة لآبائهم المراجع. هذه سرقة أيضا كالسرقات السابقة. ها هم يسرقون شؤون ولاية المعصوم، لا يضحكون عليكم، كذابون هؤلاء المعممون. المعمم الشيعي إذا أردت أن أعرفه تعريفا فلسفيا، تعريفا منطقيا وفقا لقواعد التعريف عند الفلاسفة والمناطق حينما يعرفون الأشياء بالجنس القريب وبالفصل أو بالخاصة وأمثال ذلك، المعمم الشيعي وحتى المعمم السني، رجل الدين في كل الديانات، في كل الديانات طرا رجل الدين، وينطبق هذا بنحو نموذجي على المعمم النجفي والكربلائي. المعمم حيوان ناطق كذاب سافل، هذا هو المعمم في أدق تعارفه. أتحدث عن رجل الدين في كل الديانات لأنهم يتفقون جميعا. لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا. أبوهم واحد، أبوهم الشيطان، إنهم أبناء الشيطان، أبوهم واحد في كل الديانات. رجل الدين هو هذا، حيوان ناطق كذاب سافل، وهذا التعريف ينطبق تمام الانطباق على عمائم النجف وكربلاء وسائر العمائم الشيعية. لكن الحديث مركز على مركز الحوزة الطوسية. لماذا؟ لأنها مركز المذهب الطوسي النجس، وكل حديثي موجه بخصوص هذا المذهب القذر. أعود إلى عنوان الصحيفة السادسة. الصحيفة السادسة استغلال، هذا الاستغلال من قبل المرجعية الطوسية، من قبل المؤسسة الدينية الطوسية، استغلال الخمس السحتي في صناعة مرجعيات الفساد وزعامات الجهل والجهالة ومافيات اللصوصية الدينية ونشر التثويل الديني والتجهيل العقائدي على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. سأبدأ مع هذه العناوين عنوانا عنوانا، وآتيكم بأمثلة لتوضيح مضمون هذه العناوين. أولا، مرجعيات الفساد، ولن أجد مثالا واضحا لمرجعيات الفساد كمرجعية الخوئي ومرجعية السيستاني، لكنني سأتحدث عن مرجعية الخوئي لأن مرجعية السيستاني فرع من هذه المرجعية. تتذكرون في الفيديو الذي نشرته وعرضته بين أيديكم يوم أمس وفي اليوم الذي سبقه في الحلقتين الماضيتين، الفيديو الذي يتحدث فيه بشير النجفي من أن هذا العاقد هو الذي حلل الزوجة لزوجها، مع أن العاقدة لا وجود له في الشرع، هي عملية ارتزاق من قبل أصحاب العمائم، إنهم يبحثون عن اللقمة في أي مكان. ليس مهما هذا الموضوع. ماذا قال بشير النجفي المرجع الكبير من أن العاقدة هذا حلل الزوجة لزوجها وفقا للخوئي، وفقا لفتاوى الخوئي أو غيره، لكنه ذكر الخوئي مصداقا واضحا لأنه هو أيضا من تلامذة الخوئي بشير النجفي. النجف في زماننا الآن خوئية بامتياز، خوئية خوئية خوئية. أريد أن أقف عند هذا الخوئي الذي يفترض فيه بحسب ما يقول بشير النجفي في ضراطه الذي أشرت إليه في ذلك الفيديو، في ضراطه المرجعي النجفي الطوسي. وأنا متعود على سماع مثل هذا الضراطي المرجعي الطوسي النجفي من مراجعنا العظام. أنا معتاد بسبب تحقيقي المستمر وتتبعي لضراط مراجعنا العظام. فيفترض في الخوئي أنه هو الذي حلل زوجتي لي وحلل أمي لأبي وهكذا. الخوئي وأضرابه من الذين سبقوه من الذين يأتون من بعده. القضية قضية مثال. الخوئي هذا هو الذي لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة. وقد قرأت هذا عليكم من كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، إنه الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، كتاب مشهور للخوئي في الصفحة 20 بعد 200. يجزم الخوئي للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. لا أريد أن أطيل الكلام في التعليق على ضلال الخوئي وضراطه الذي يتناقض مع القرآن، والذين آمنوا أشد حبا لله في الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية واضحة في كل المؤمنين، فما بالكم في خواصهم. إذا كان فعلا المرجع هو الذي حلل أمي لأبي، إذا كان هذا المرجع بهذه المواصفات، فأنا أقول تف على أمي وأبي إذا كان التحليل فيما بينهما قد جاء من الخوئي أو ممن يشابهه من مرجع لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة. القرآن يشترط هذا في عامة المؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهؤلاء المضاريط الذين يريد منا بشير النجفي أن نعتقد أن حلية أمهاتنا لآبائنا كانت بفضلهم، بفضل هؤلاء المضاريط من المراجع الطوسيين. من طيح الله حظك يا بشير النجفي، وطيح الله حظ المراجع المضاريط الذين تريد منا أن نعتقد أن تحليل أمهاتنا لآبائنا كان بسببه. الخوئي هذا هو نفسه الذي يسرق الأموال من الشيعة وينفقها على سجائر الروثمانز، وهذه السجائر تكون منقوعة بالخمور. صناعة السجائر هكذا، لقد حدثتكم عن هذا الموضوع بالتفصيل فيما سبق، وعودوا عودوا عودوا وابحثوا واعرفوا من أن السجائر هكذا تصنع. لا بد من أن تنقع التبوغ في الخمور. شركات الخمور من أفضل موارد ربحها ما تجتنيه وتقتنيه من الأرباح من شركات الدخان، من شركات ومعامل صناعة السجائر، لأن السجائر تصنع بهذه الطريقة. لا بد من أن تنقع بالخمور ولمدة طويلة. حينما يفتح الإنسان علبة السجائر فإن السجائر ستكون رطبة لينة، بعد مدة فإنها ستصبح يابسة لأن الكحول قد تطاير منها، ولذا تعبأ بطريقة هذه السجائر لأجل المحافظة على نسبة الكحول الموجودة فيها، فهي التي تعطي للسجائر نكهة خاصة، وتختلف نكهات السجائر باختلاف أنواع الخمور من جهة أصولها من أي مادة صنعت أو من جهة جودتها ورداءتها، لأن السجائر الرخيصة تنقع في أنواع من الخمور الرخيصة، أما السجائر الفاخرة فإنها تنقع في أنواع من الخمور ذات الجودة العالية في صناعة الخمور. موضوع موسع هذا، فمرجعنا هذا ينفق الأموال التي تعود منافعها وأرباحها على شركات الخمور بالضبط مثلما جاء الكلام في وصف العباسيين في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، موجودة في مفاتيح الجنان: وابتاعوا بخمسكم الخمور. ابتاعوا اشتروا، واشتروا بخمسكم الخمور مصداق من المصاديق العباسية القذرة ينفذه الخوئي، وكذلك السيستاني، فإن السيستاني مدخن لكنه يدخن بالسر كما يقول صديقه محمد حسين الصغير في كتاب يعد من مجموعة الرسائل العملية التي تشتمل على فتاوى السيستاني. ومكاتب السيستاني يوزعون هذه الرسالة، مجموعة الفتاوى التي جمعها محمد حسين الصغير بحسب ما يفتي السيستاني في كتابه هذا، يتحدث عن السيستاني وكيف أنه يدخن لكنه يدخن بالسر. أعرضوا لنا الفيديو. هو الخوئي يحدثنا عنه أحد تلاميذه المرجع الشيعي المعاصر كمال الحيدري، يحدثنا عن شخة الإمام الخوئي.
يقول على نفسه، ولكن الشاهد يجيبون اسمه شنو؟ على فرضه. واللطيفة من فيلم أبو شايفين شو؟ يقول لك أنه هذا شنو ما أصير من أنت على سيارات على الفور؟ هذا مش عارف. هذا مستوى سيد الخوف.
سيد لو مناك ضربوا راجيات هاي خوا.
شنو؟
راجيات ضربوا راجيات.
ما أدري أنا.
سياف علم سياف ضرب راجيات.
شي يسوي لك غير تستشهد؟ والله تنقذ امام العالمي اخو غير عمي وعمرك 90 سنة، مو تقول لي انه هذا اول انا تتكامل حيث ابو بابا الاول سنة العين مرجع طائفة سجل للتاريخ ابحث هاي تنقل معك اشي يصير.
هو هذا المرجع الشخاخ الذي حلل لي زوجتي وحلل أمي لأبي، هو هذا الذي يسخر منه صدام وهو يردد كلامه بطريقة ساخرة حينما قال الخوئي كسروه. صدام يقول له ساخرا كسروه، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
فهمت عندك سيارتين مسروقه من سياراتك
هذه لو كسروه
كسروه
يعني
شنو نوع السيارات ما في شيء شنو صحتك الان
كمان سلو حولتي فريق الموتيني فريق
الملحق لكن إن شاء الله عمر طويل.
إنني لا أقبل بفتوى هذا حتى على فردة عتيقة من حذاء الذي رميت به في المزبلة حتى يكون هذا وأمثاله من المراجع الشخاخين سببا لتحليل أمهاتنا لآبائنا. تريدون أن تفعلوا ذلك؟ أنتم أحرار بحسب ما بين لنا المرجع الكبير العملاق النابغة، إنه بشير النجفي الذي أتحفنا بضراطه المرجعي الطوسي النجفي. هو هذا الخوئي، هو الذي يفتي بالممارسات الخنزيرية، ممارسات الشذوذ الجنسي في لمس الرضيعة بشهوة وتقبيلها بشهوة وبعد ذلك بتفخيذها رضيعة 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 يا أبناء الكلب، رضيعة هذه رضيعة. أعرضوا لنا أعرضوا لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في مسائل متفرقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما سائر الاستنتاجات من الملامسة للتقليل للمزاجعة وغيرها، بل حتى التفريق لا مانع منه فيما يكون أقل من كيف، حتى بالنسبة إلى الرضيعة التي ترضى قابل للاستمتاع بأي وجه كان غير الوجه الممنوح والفجر فقط، وبقية الاستمتاعات لا مانع لعدم الدليل على التحريم وجواز الاستمتاع للزوجة بأي وجه كان.
وهو هو الذي أصدر الفتوى بجواز أن يلعب الرجال بعورات بعضهم البعض، وأن تلعب النساء بعورات بعضهن البعض. تلاحظون نحن ننتقل من قذارة إلى قذارة، وهذا هو الذي ظهر إلينا، وما خفي أعظم. أما عقائد ضلاله فقد تحدثت عنها كثيرا في برامجي، بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات وإلى البرامج المختصة بهذا الموضوع، فأنا لا أريد أن أتحدث عن كل مساوئ هذا الخوئي، إنما هي لقطات سريعة من هنا وهناك تخبرنا عن هذه المرجعيات الفاسدة بتمام المعنى التي أسست وتؤسس بأموال الخمس السحت. هذا هو المرجع الخوئي، هو الذي يفتي لمقلديه من أنه يجوز لكم أن تتهموا الأشخاص الذين يختلفون مع المرجعية على أساس أن المرجعية شيء جميل. ما هي هذه المرجعية وقذاراتها؟ يجوز لكم أن تقولوا بأن فلانا أو بأن الجهة الفلانية فعلوا ما فعلوا من القبائح وهم لم يفعلوا ذلك، وهذا الفقيه الفاسد الضال، هذا المرجع المضرط، أتحدث عن الخوئي، ينسب هذا إلى إمامنا الصادق. تعالوا كي نستمع إلى رشيد الحسيني، وهذا الكلام ما هو كلامه، إنه ينقله عن الخوئي، ينقله عن حوزة النجف، عن المراجع الطوسيين اللعناء، يحدثنا بمنهج الإجحاف، وأنا أصر على استعمال هذه الكلمة. أعلم أن بعض الأشخاص لا يعجبهم أن أستعمل هذه الكلمة، اللي ما يعجبه شكو يتابع البرنامج، اللي يعجبه واللي ما يعجبه على راحته، شكو يتابع البرنامج، لا تتابع البرنامج. هذا منهج الإكحاب، منهج مراجع النجف. رشيد الحسيني يحدثنا عن دين الإكحاب وفقه الإكحاب في حوزة النجف الطوسية.
العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس، يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لابد أن تسقط. لذلك عندنا روايات، روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا. يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام: إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا، عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لا بد من مقاومتهم. وفي بعض الأحكام الشرعية لا بد من مباهتهم، مباهتهم يعني أن نبهتهم. نبهة يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز أن نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان. نبهته، نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم، يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لا بد من إبعادهم، ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم، باهتوهم، لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي، يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره، ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي. هذا مجتمع الإكحاب، مجتمع الإكحاب هو هذا. القحبة، القحبة معروفة إنها العاهرة، القحبة، القحبة تتهم جارتها الشريفة والعفيفة بكل مساوئها وبكل وقاحة وبكل صلافة، ولأن الشريفة والعفيفة لا تستطيع أن تواجه هذه القعبة فإن الناس يصدقون هذه القحبة بسبب علو صوتها وبسبب جرأتها فإنها تتحدث في كل مكان وبسبب علاقاتها مع كثير من الناس. وهناك أناس يخافون من لسانها فيظهرون لها الموافقة والتصديق بما تقول، وهذا هو حال مراجعنا. اقحاب ذول اقحاب، هذا منطق الاقحاب، ذول اقحاب، هذه حوزة الاقحاب، وهذا دين الاقحاب. والأسوأ من هذا ينسبون هذا إلى إمامنا الصادق رشيد الحسيني. هذا في بداية كلامه قال: العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين. ما هو أنت مصداق لهذا؟ ها أنت تشيع الفساد باسم الدين وتنقل عن عمامة الخوئي إنها عمامة تشيع الفساد باسم الدين. هذا هو فساد المرجعية الخوئية، وينسبون هذا إلى أئمتنا بالضبط، مثلما يصدرون الفتاوى بأن يلعب الرجال بعورات الرجال والنساء يلعبن بعورات النساء ويقولون هذا من دين العترة. يصدرون الفتاوى بجواز اللواط الصناعي ويقولون هذا من دين العترة. يصدرون الفتاوى بجواز التلقيح الصناعي، الزنا الصناعي وصناعة أبناء الزنا، ويقولون هذا من دين العترة. يصدرون الفتاوى بجواز الشذوذ الجنسي في التعامل مع رضيعة في مهدها، وأنتم استمعتم إلى الخوئي يقول التي ترضع، وصفها بوصف دقيق، فهو يتحدث عن الرضيعة التي ترضع وهي في مهدها، ويقولون هذا من دين العترة. وهذا الحال هو أيضا، هذا دين الإكحاب مو دين العترة. دين العترة ليس هكذا، هذا دين العواهر. نحن بين العترة الطاهرة والمرجعية العاهرة، فاختاروا، إما أن تكونوا مع العترة الطاهرة وإما أن تكونوا مع الحوزة الطوسية العاهرة، مع المرجعية العاهرة. هؤلاء عواهر، اكحاب ذول اكحاب، ووالله الاكحاب أشرف منهم، لأن القحبة تتصرف بجسدها، أما هؤلاء يتصرفون بدين العترة الطاهرة ويتصرفون بأموال الشيعة باسم صاحب الزمان، ويعبثون بعقول الشيعة ويتخذون من الشيعة حميرا لهم. الإكحاب أشرف منهم وأطهر منهم، هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه. كذبوني كذبوني، قولوا من أن الأمر ليس كذلك. هذه الوثائق بين أيديكم وعلى عينك يا تاجر، وهذا الميدان يحميدان، ردوا عليه. الأمور واضحة وصريحة. أما هذا الأثول رشيد حيث ينقل عن ذلك الأخوث الخوئي في أن الإمام الصادق قال: باهتوهم. صحيح قال الإمام الصادق هذا، والرواية موجودة في الجزء الثاني من الكافي الشريف، لكن الإمام ما قصد هذا المعنى، وحق الحسين ما قصد هذا المعنى، لأن الإمام إذا قصد هذا المعنى ناقض إمامته. الإمام هو ملاذ الهداية لكل الخلق. هذا المبتدع الذي نباهته حينما يكذب عليه الإمام الصادق أو أنه يأمر الشيعة القريبين من أن يكذبوا على هذا المبتدع، والمبتدع يعلم من أنه بريء من هذه الأكاذيب، الإمام هنا يغلق باب التوبة في وجهه ويغلق باب الهداية، لأنه يعطي لذلك المبتدع الحق في أن يرسم صورة سيئة عن الإمام الصادق. كيف يفعل هذا الإمام الصادق؟ كيف يتهم شخصا حتى لو كان مجرما، حتى لو كان مبتدعا، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان ضالا، حتى لو كان عدوا من أشد الأعداء للإمام الصادق، كيف يكذب عليه؟ كيف يكذب عليه؟ الإمام حين قال باهتهم تحدث بمنطق القرآن. إنها الآية 58 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إنه النمرود ذلك الطاغية العتريف المستبد. ألم تر إلى الذي حاج، هناك محاججة، محاججة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. والحكاية لها تفصيل لا مجال للخوض فيها. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الإمام الصادق يقول أقيموا عليهم الحجج واطرحوا الأدلة التي تباهتهم فيصبحون مبهوتين. الإمام يطالبنا بالذكاء وبالدقة وبالنبوغ مثلما أفعل الآن مع هؤلاء الطوسيين اللعنة. برامجي مصداق لهذا المعنى. فهؤلاء مبتدعون وأنا أباهتهم بالحقائق فلا يستطيعون كلاما. هذه المباهتة بالضبط هو الذي أفعله في برامجي. الإمام الصادق قال لنا باهتوهم، باهت أهل الضلال بالضبط بدرجة 100%. إنها الطريقة التي أتبعها في برامجي. أعتمد الحقائق والوثائق والصدق والمعرفة الواضحة والثقافة الموسوعية في صفعهم على وجوههم القذرة. إنني أتحدث عن المراجع البهائم الطوسيين. هذا هو زعيم الحوزة العلمية، هكذا يفهم النصوص. أي دين هذا؟ أية قذارة هذه؟ حينما يكذب الإمام الصادق على ذلك الضال فإن الإمام قد سد باب الهداية في وجهه. مستحيل أن يقتنع في لحظة من اللحظات أن الإمام الصادق كان محقا وهو يكذب عليه ويفتري عليه. فالإمام لا يقصد بالمباهتة البهتان وإنما المباغتة، المباغتة الفكرية، المباغتة العلمية، أن نقيم عليهم الحجج والأدلة وأن نأتيهم من الجهة التي لا يتوقعونها. هذا هو الذي يريده إمامنا الصادق، إمام الصدق، هو الصادق، فكيف يكذب وكيف يأمرنا أن نكذب على الآخرين ولو كانوا من أعدائنا؟ ولذا فإن حوزة النجا وحوزة كربلاء حوزة الكذب، حوزة الكذب، وهم يعرفون هذا. من الكلمات الشائعة بين الآخنديين في النجف وكربلاء هذه الكلمة، يقولون: والأصل في الأخبار أن تكذب، لا سيما في النجف وكربلاء. لماذا ليس في البصرة والعمارة؟ لماذا ليس في الكوت والحلة؟ في النجف وكربلاء لأن الحوزة هناك، لأن المراجع، لأن شياطين الكذب والدجل والافتراء هناك. هذا هو السبب. والأصل في الأخبار أن تكذب، لا سيما في النجف وكربلاء، لأن المراجع هناك، لأن مراكز الكذب والدجل والخداع هناك. ولذا فإن مركز اللواط في العراق أين؟ في النجف، في النجف، وكربلاء تأتي بعد النجف، في النجف. وأين؟ في الحوزة. وأين؟ في مكاتب المراجع وبيوتهم، في الأسر العلمية، في أسر المراجع. النجفيون يعرفون صدق كلامي. هذه هي المرجعيات الفاسدة. كيف أسست؟ أسست بأموال الخمس السحت. ولهذا فإن إمام زماننا قطع الطريق على هذا الفساد حينما قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، لكن شياطين هؤلاء وبمعونة الشيعة الحمير وضعوا برنامجا فاسدا من أوله إلى آخره، وأنتجوا لنا منظومة تتبنى الشذوذ الجنسي وينتشر فيها اللواط في جميع جهاتها. أنتم تتوقعون أن نسبة اللواط بين المعممين مثلا بدرجة 10%، وخصوصا في العوائل المرجعية، أنتم واهمون. النسبة كبيرة جدا 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 جدا، الأعداد هائلة. هذا هو واقع النجف. أنا لا أتحدث عن عوام الشيعة في النجف، لا شأن لي بهم، وأقول لهم حينما أتحدث عن النجف إنني أتحدث عن المراجع أولا وعن المرجع الأعلى بالدرجة الأولى، أتحدث عن المرجعية العليا بالدرجة الأولى، وعن المراجع الآخرين بالدرجة الثانية، وعن سائر المعممين بالدرجة الثالثة. أما عوام الشيعة من النجفيين فهم كغير عوام الشيعة في سائر المدن والبلاد الأخرى، لا يختلفون عنه، وهم أنظف وأطهر وأشرف من هذه العمائم العباسية الإبليسية القذرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا مبدئ يا معين سبحانك يا لا يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عد يا من هو وتر بلا كف يا من هو قاض بلا حرف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عزم يا من هو موصوف بلا شبيه سبحانك
هذا هو الذي كان يقوله رشيد هذا لا رشيد إنه المبلغ الديني الرسمي لمرجعية السيستان في الإعلام يقول هذه في الواقع من مناشئ والأسس هذا هو نص كلامه والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي هذه الأسس وهي أسس العهر الديني هذا عهر ديني صريح واضح هكذا يريدون بناء المجتمع الإسلامي هنيئا للمجتمع الإسلامي بمثل هؤلاء البنائين وهنيئا للشيعة بمثل هذه المخططات والبرامج وهذه الفساوى الفتاوى الخوئية هذا هو دين النجف دين القذارة والوسخ والنجاسة كذبوني قولوا من أن المطالب التي ذكرتها ليست صحيحة قولوا إن الوثائق التي عرضتها مزورة أنا لا أقول لكم كذبوني بلقمة ولا بلقيمة ولا بفتفوتة من لقيمة ولا بفتيفتة من فتفوتة من لقيمة ولا كذلك أقول لكم كذبوني بجزء من فتيفتة من فتفوتة من لقيمة ولا أقول لكم كذبوني بجزيء من جزء من فتيفتة من فتفوتة من لقيمة أقول لكم كذبوني بما هو دون ذلك كذبوني هذه هي الحقائق يا أيها الشيعة وهذا هو الصدق عليكم أن تشخصوا أين تضعون أقدامكم قلت لكم مجموعة حلقات الخمس اجعلوها نقطة دالة إما أن تضعوا علي خطين متقاطعين ولا تتابعوا برامجي أخاطب الذين يطلبون الحقيقة لا شأن لي بالآخرين وإما أن تضعوا خطين متقاطعين على المذهب الطوسي النجس بكل مراجعه وبكل عمائمه وبكل مؤسساته وبكل تفاصيله القذرة هذه نقطة دالة واضحة. اغتنموا الفرصة، اغتنموها كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. لقد طال الزمان وأنتم تضحكون على أنفسكم وتسمحون للآخرين أن يضحكوا عليكم. قفوا مرة واحدة وكونوا في حالة جد، لا تضحكوا على أنفسكم ولا تسمحوا للآخرين أن يضحكوا عليكم، لا أنا ولا غيري. تفحصوا الحقائق بعقولكم، ولكن قبل ذلك عليكم أن تحترموا عقولكم، تفحصوها وتأكدوا منها، وبعد ذلك خذوا قراركم أين ستضعون الخطين المتقاطعين. كان الحديث عن فساد مرجعية الخوئي، ومن أنها مرجعية فاسدة بتمام المعنى، بتمام المعنى. آثارها لا زالت، هذه مؤسسة الإمام الخوئي، مؤسسة الإمام الخوئي هنا في لندن، وثائق ارتباطها بالمخابرات الأمريكية موجودة على موقع ويكليكس، وقد نشرتها في برامجي. وهذا أول الخيط، بإمكانكم أن تكتبوا قائمة من المفاسد لها أول وليس لها آخر في هذه المؤسسة. هذه أثار الخوئي، إنها أموال الحرام التي سرقها الخوئي باسم صاحب الزمان من الشيعة وورثها لعائلته، وهذا الحرام يجري في كل الأسر العلمية. هذا هو سبب انتشار اللواط وانتشار السحاق وانتشار الزنا في هذه الأسر العلمية، إنه المال الحرام. وأي حرام، وأي حرام، المال الحرام الذي سرقوه من الشيعة باسم صاحب الزمان كذبا ودجلا وتزويرا وافتراء على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الحقيقة المرة الواضحة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن فساد المرجعية السيستانية، لأنها أفسد من المرجعية الخوئية مليون مرة. فقد أضاف السيستاني إلى فساده الديني فساده الدنيوي، صار حاكما دنيويا، جمع بين الفساد من هذه الجهة ومن تلك الجهة، فصارت ساحة إجرامه وساحة دجله واسعة جدا. لقد حدثتكم عن فساد هذه المرجعية القذرة في برامجي السابقة، وسيأتي الحديث أيضا عن جانب من فسادها في طوايا ما يأتي من الحلقات، لكنني أكتفي بما ذكرته من فساد المرجعية الخوئية مثالا للنقطة الأولى، استغلال الخمس السحتي في صناعة مرجعيات الفساد. أعتقد أن المثال صار واضحا، نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين سبحانك يا نار يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا اله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدست اسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا تحصى آلاؤه يا من لا تعد نعماؤه سبحانك يا
العنوان الثاني زعامات الجهل والجهالة. أخذ مثالا لزعامة دينية شيعية قد لا تكون جزءا من أجواء النجف لكنها طوسية بامتياز. إنني أتحدث عن المجموعة الشيخية الإحقاقية، زعامة صنعت لهم. الميرزا عبد الله الإحقاقي مصداق من مصادق زعامات الجهل والجهالة. الأمر هو هو، البرنامج هو هو، إنه البرنامج الطوسي القذر يتحرك في جميع الاتجاهات. المدرسة الشيخية صحيح من أنها قد تتميز ببعض الأمور عن مدرسة النجف، لكنها في آخر الأمر طوسية بامتياز، طوسية حتى النخاع. ومن أبرز دلائل طوسيتها فإن مؤسسها أحمد الإحسائي في رسالته العملية يفتي بأن الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة بدعة لا يجوز ذكرها. رسالته موجودة وقد جئت بها وقرأت ما قرأت منها، لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع في كل تفاصيله. طريقة استنباط الأحكام عندهم تعتمد علم الرجال الطوسي وعلم الأصول الطوسي على المنهج الشافعي المعتزلي المرجئي البتري بتمامه وكماله. ومن هنا فإن النجف لا تشكل على فتاوى الشيخيين، وإنما تشكل على عقائدهم، لأن الشيخيين لم يلتزموا بقواعد علم الكلام الناصبي، وإنما اختط أحمد الإحسائي طريقا له في إثبات عقائده ومعتقداته. لا أريد الخوض في هذا المطلوب، أعود إلى الزعامة المعاصرة لهذه المدرسة الطوسية. الطريقة هي الطريقة في النجف وفي كربلاء، إنها نفس طريقة الخوئيين والسيستانيين والشيرازيين وهكذا. أبدأ من فيديو يتحدث فيه والد الميرزا عبد الله الإحقاقي وهو عبد الرسول الإحقاقي الذي كان زعيما ومرجعا للمجموعة الشيخية الإحقاقية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
حفيد المرجع العظيم الكبير، نور عيننا وقرة بصرنا، الفاضل الكريم العلامة ميرزا عبد الله، الذي الحمد لله جمع العلوم الحديثة والقديمة وكذلك علوم المنقول التي تتعلق بالفقه والأصول والمعقول التي تتعلق بالحكمة الإلهية على قدر سماه مرجعنا الكبير بالحكيم.
سماه مرجعنا الكبير، يشير إلى والده، إلى والد عبد الرسول الإحقاقي، إلى ميرزا حسن الإحقاقي. ما هي وراثة؟ وراثة. فعبد الله الإحقاقي والده هو هذا الذي كان يتحدث، عبد الرسول الإحقاقي، ومن قبله والد عبد الرسول الإحقاقي الميرزا حسن الإحقاقي. فحينما يقول سماه مرجعنا الكبير إنه يشير إلى حسن الإحقاقي. سمى الميرزا عبد الله بالحكيم. هذا الكلام تأريخه 2/2/1999، 16 شوال 1419، ونحن الآن في شوال سنة 1444 للهجرة. هذا يعني أن الميرزا عبد الله لابد أن يكون علمه قد تضاعف وتضاعف، فهو في ذلك التاريخ هكذا يقول عنه أبوه عبد الرسول الإحقاقي، يقول جمع العلوم الحديثة والقديمة وكذلك علوم المنقول التي تتعلق بالفقه والأصول والمعقول التي تتعلق بالحكمة الإلهية إلى الحد الذي سماه المرجع الكبير يعني حسن الإحقاقي سماه بالحكيم. رجاء أعيد لنا الفيديو كي يتأكد المشاهدون من الكلام، وتذكروا أن الكلام هذا في 2/2/1999 16 شوال 1419 هجري قمري.
حفيد المرجع العظيم الكبير، نور عيننا وقرة بصرنا، الفاضل الكريم العلامة ميرزا عبد الله، الذي الحمد لله جمع العلوم الحديثة والقديمة وكذلك علوم المنقول التي تتعلق بالفقه والأصول والمعقول التي تتعلق بالحكمة الإلهية على قدر سماه مرجعنا الكبير بالحكيم.
وننتقل إلى حديث يكون أكثر تفصيلا أيضا ل عبد الرسول الإحقاقي بخصوص ولده عبد الله. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية.
وآخر ولدي العزيز ميرزا عبد الله وهو خليفتي، الله تبارك وتعالى إذا حفظه وعاش بعدي هو خليفتي عليكم، وهو جامع للعلوم جميعا، للعلوم الحديثة والعلوم القديمة، علوم الأوحدية وغيرها، يعني ليس الآن في العالم نظيره في الاحتواء لجميع العلوم. عندنا علماء أما علمهم إما بالفقه إما باللغة إما هذا، ولدنا العزيز بالحكمة الإلهية من سبيل الأوحدية هذه. ولذلك أنا مو بالتعصب، لا، نحن لا نقول بأن المرجعية بالتوارث، لا، كل من كان أليق هو أحق بالمرجعية مو بالتوارث. هذا ميرزا عبد الله حفظه الله وأبقاه هو بلدي الصغير أصغر أولادي، وعند أيضا إخوان أكبر منه وكلهم مؤمنون كلهم مجاهدون كلهم عندهم علوم، أبو القاسم ثم أبو الحسن ثم جمال الدين، هذا أصغرهم. أما هذا ولدي ميرزا عبد الله أليقهم لمقام الزعامة الدينية، وإلا إخوانهم الأكبرين الأكبر من موجودين، أما ما عينتهم وسيا لي. هذا إذا الله تبارك وتعالى رزقه الله عمرا طويلا بعدي هو اللي أنا عينته مقامي في جميع العلوم في جميع المقامات، وهو اللي يعني يأخذ الأمانات، وأنا أعطيت بعض الأمانات له. وفي سفري هذا إن شاء الله أقدم جميع الأمانات له، وهو لائق أن يقوم مقامي ويستفيد المؤمنون والمؤمنات من خدماته وأنوار علومه وبقية المقامات إن شاء الله. حفظكم الله.
بحسب ما يقول عبد الرسول الإحقاقي، يقول أنا عينته مقامي في جميع العلوم في جميع المقامات. هذا يعني أن عبد الرسول الإحقاقي محيط بجميع العلوم، وأعتقد أن منطقه يكشف عن إحاطته بجميع العلوم، ومن أن له جميع المقامات. هو الذي يقول أنا عينته مقامي في جميع العلوم في جميع المقامات، يعني أن عبد الرسول الإحقاقي كان حاويا لجميع العلوم. أنا أقول للذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة من الشيخيين أو من غيرهم، عودوا إلى التسجيلات الصوتية والفيديوات لعبد الرسول الإحقاقي هذا وأنصتوا لها. هل هو محيط بجميع العلوم وله جميع المقامات؟ من هو هذا عبد الرسول الإحقاقي؟ يقول أنا عينته مقامي في جميع العلوم في جميع المقامات إلى آخر كلامه. في أول حديثه ماذا قال؟ قال وهو جامع للعلوم جميعا. من هو عبد الله الإحقاقي؟ هذا الكلام قطعا قبل وفاة عبد الرسول الإحقاقي. متى توفي عبد الرسول الإحقاقي؟ توفي سنة 2003 ميلادي. نحن الآن في سنة 2023، هذا الكلام قبل 20 سنة. وهو جامع للعلوم جميعا، للعلوم الحديثة والعلوم القديمة، علوم الأوحدية وغيرها. يقصد من علوم الأوحدية ما كتبه الشيخ أحمد الإحسائي وما كتبه كاظم الرشدي. يعني ليس الآن في العالم نظيره في الاحتواء لجميع العلوم. هذا الكلام قبل 2003، وقلت لكم نحن الآن في سنة 2023، فيفترض أن العلوم تضاعفت لأن العلوم تتوالد، كما يقول أمير المؤمنين من أن المال تنقصه النفقة، وهو يحدث كميل بن زياد، ومن أن العلم يزكو على الإنفاق، كلما أنفق الإنسان من علمه كلما زكى ونمى، فإن المال تنقصه النفقة، أما العلم كما يقول سيد الأوصياء فإنه يزكو على الإنفاق، ولأن العلم بحاجة إلى تفهم، وحينما يكون التفهم والتدبر والتفكر فإن العلوم ستتفتق معالمها وستتشعب معارفها عند أهلها. هكذا هي الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة. عبد الرسول الإحقاقي كان له كل المقامات، قطعا هذا المقام له، من أن الحكمة تتفجر ينابيعها من قلبه على لسانه. بالله عليكم، هذا المنطق الذي يتكلم فيه هل هو انفجار لينابيع الحكمة من القلب على اللسان؟ ماذا تقولون أنتم يا أيها الشيخيون؟ أنتم الشيخيون ماذا تقولون؟ أين هي هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة؟ إن كانت عند عبد الرسول الإحقاقي، أو كانت حتى عند أبيه الذي قبله، أو عند ولده، عند الحكيم الإلهي الذي تصفونه بأنه روح الشريعة، هكذا يقول أبوه، وهو جامع للعلوم جميعا، للعلوم الحديثة والعلوم القديمة، علوم الأوحدية وغيرها. يعني ليس الآن في العالم نظيره في الاحتواء لجميع العلوم، ليس له من نظير. هذا الكلام قبل 2003 ميلادي، قلت لكم لأن عبد الرسول الإحقاقي توفي سنة 2003 ميلادي. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. وهو قال من أن المرجعية ليست بالتوارث. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في كلامه، لأنني سأعيد بث الوثيقة. رجاء أعيد بث الوثيقة.
وآخر بلدي العزيز ميرزا عبد الله وهو خليفتي، الله تبارك وتعالى إذا حفظه وعاش بعدي هو خليفتي عليكم، وهو جامع للعلوم جميعا، للعلوم الحديثة والعلوم القديمة، علوم الأوحدية وغيرها. يعني ليس الآن في العالم نظيره في الاحتواء لجميع العلوم. عندنا علماء أما علمهم إما بالفقه إما باللغة إما هذا، ولدنا العزيز بالحكمة الإلهية من سبيل الأوحدية هذه. ولذلك أنا مو بالتعصب، لا، نحن لا نقول بأن المرجعية بالتوارث، لا، كل من كان أليق هو أحق بالمرجعية مو بالتوارث. هذا ميرزا عبد الله حفظه الله وأبقاه هو بلدي الصغير أصغر أولادي وعند أيضا إخوان أكبر من وكلهم مؤمنون كلهم مجاهدون كلهم عندهم علوم أبو القاسم ثم أبو الحسن ثم جمال الدين هذا أصغرهم. أما هذا بلدي ميرزا عبد الله أليقهم لمقام الزعامة الدينية وإلا إخوانهم الأكبرين الأكبر من موجودين أما ما عينتهم وسيا لي. هذا إذا الله تبارك وتعالى رزقه الله عمرا طويلا بعدي هو اللي أنا عينته مقامي في جميع العلوم في جميع المقامات وهو اللي يعني يأخذ الأمانات وأنا أعطيت بعض الأمانات له وفي سفري هذا سفري هذا إن شاء الله أقدم جميع الأمانات له وهو لائق أن يقوم مقامي ويستفيد المؤمنون والمؤمنات من خدماته وأنوار علومه و بقية المقامات إن شاء الله حفظكم الله.
أعطيكم فكرة عن الإحقاقيين كي تعرفوا أن القضية بالتوارث أو لا، هل هذا الرجل صادق في كلامه أو لا. أحمد الإحسائي كان في كربلاء، حكايته طويلة، أنا لست بصدد الحديث عن أحمد الإحسائي، أريد أن أحدثكم عن مسألة التوارث في الأسرة الإحقاقية كي تعرفوا هل أن هذا الرجل صادق أو أنه ليس صادقا، حتى تقيسوا بقية الكلام على هذا المقياس. أحمد الإحسائي خرج من كربلاء لظروف معينة، وقد تحدثت عن هذه المطالب بالتفصيل في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، وتوفي بعد أن خرج من كربلاء وذهب إلى المدينة المنورة، توفي هناك بعد فترة وجيزة. الذي صار مرجعا للمدرسة الشيخية تلميذه كاظم الرشتي. لما توفي كاظم الرشتي انقسم الشيخيون، هناك مجموعة تسيدها محمد كريم خان الكرماني وذهب إلى كرمان، وهناك مجموعة تسيدها حسن جوهر، حسن جوهر، حسن جوهر، هكذا يسمونه، امتداد منهج حسن جوهر تتبناه المجموعة الإحقاقية. أول شخص معروف في المجموعة الإحقاقية جدهم محمد باقر الأسكوئي، الأسكوئي نسبة إلى مدينة أسكو في تبريز من المدن التابعة لمدينة تبريز الكبيرة في إيران، فهم من أتراك إيران، الأسكوئيون هم من أتراك إيران، ولا زالت منازلهم وبيوتهم هناك في أسكو. ميرزا عبد الله الإحقاقي هو من مواليد مدينة أسكو، ولد في مدينة أسكو سنة 1963 ميلادية ودرس هناك، ف في المدرسة الابتدائية إلى سائر تفاصيل حياته. فالشخص الأول في هذه المجموعة هو محمد باقر الأسكوئي، ولم يكن يعرف بالإحقاقي، كان يعرف بالأسكوئي ويقال لهم الأسكوئيون. هذه المدرسة أو المجموعة الشيخية يقال لها الأسكوئية. لما توفي الذي حل محله في زعامة الشيخيين الدينية ولده موسى، موسى الأسكوئي، موسى الأسكوئي ألف كتابا عنوانه إحقاق الحق، هو هذا من جزء واحد، إحقاق الحق، ميرزا موسى الأسكوئي الحائري، المتوفى سنة 1364. والده محمد باقر الأسكوئي توفي سنة 1301 للهجرة. موسى الأسكوئي توفي سنة 1364 للهجرة. لقبوه بالإحقاق نسبة إلى هذا الكتاب إحقاق الحق. هذا الكتاب يرد فيه موسى الأسكوئي على الإشكالات التي تثار على الشيخيين الإحقاقيين، لأن الشيخيين الإحقاقيين يختلفون عن الشيخيين الكرمانيين. الشيخيون في البصرة الذين يعرفون ببني عامر، هؤلاء من الشيخيين الكرمانيين. الشيخيون في الكويت هم من الشيخيين الإحقاقيين، لهم أتباع في كربلاء وفي محافظة بعقوبة أيضا، وربما أشخاص قلائل يتواجدون الآن في النجف، وكذلك في بعض المناطق من جنوب العراق. على أي حال، توفي موسى الأسكوئي والذي لقبوه بالإحقاق نسبة إلى كتابه إحقاق الحق، صار هذا اللقب بديلا عن اللقب الأسكوئي. يريدون أن يتخلصوا من ذلك اللقب الذي يشير إلى تركيتهم وإيرانيتهم، لأن أكثر أتباعهم من العرب، فلقبوا بهذا اللقب الإحقاقي نسبة إلى هذا الكتاب، هذا الذي أريتكم إياه قبل قليل. لما توفي موسى الأسكوئي، من الذي صار زعيما للشيخيين من بعده؟ ولده الأكبر علي، علي الأسكوئي، ولقب أيضا بالإحقاق. في أيام علي الأسكوئي صار هذا اللقب، صارت هذه النسبة ثابتة له، ميرزا علي الإحقاقي، صار مرجعا للإحقاقيين للشيخيين الأسكوئيين. إذن أول شخص منهم محمد باقر الأسكوئي، ثم ولده موسى الأسكوئي والذي لقب بالإحقاقي، وبعد ذلك ولده ميرزا علي الأسكوئي الإحقاقي. لما توفي ميرزا علي الإحقاقي جاء من بعده أخوه الميرزا حسن الإحقاقي. ميرزا حسن هو الابن الثاني لموسى الأسكوئي، وموسى هو ابن محمد باقر الأسكوئي. لما توفي حسن الإحقاقي جاء من بعده عبد الرسول الإحقاق ولده، هذا الذي يتحدث في الفيديو. ولما توفي عبد الرسول الإحقاق جاء من بعده ولده الميرزا عبد الله الإحقاق. هذه وراثة أو ليست بوراثة؟ يضحكون عليكم، والله يضحكون عليكم. وهذا الأمر يجري في كل جهات الواقع الشيعي الطوسي، والأمر هو سينتقل بعد ذلك من عبد الله الإحقاق إلى ولده. الحكاية هي الحكاية، والعبث هو العبث. ومن السيستاني إلى ولده محمد رضا، ومحمد رضا من الآن يهيئ ولده حسن. صدقوني، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. مات مهدي الشيرازي في كربلاء، جاء من بعده ولده محمد الشيرازي. محمد الشيرازي كان يخطط لولده محمد رضا، ولكن عمه صادق الشيرازي هو الذي اختطف المرجعية بمساعدة الذين ساعدوا. الآن صادق الشيرازي يخطط لانتقال المرجعية إلى ولده حسين الشيرازي. الحكاية هي الحكاية، والعبث بالشيعة هو العبث. يضحكون عليكم، أنتم مضحكة مسخرة يا أيها الشيعة. فمثل ما يكذب في هذا الكلام يكذب في هذا الكلام. عبد الله الإحقاقي جامع للعلوم جميعا، للعلوم الحديثة والعلوم القديمة، يعني ليس الآن في العالم نظيره في الاحتواء لجميع العلوم. الشيخيون يعرفون ميرزا عبد الله الإحقاقي عن قرب، ويعرفون المستوى الذي عليه هذا الرجل. فليطربنا أبو الحواتم
اليوم. اليوم نستقبل زعيم الجعفرية، اليوم
نستقبل زعيم الجعفرية.
هلا هلا.
لو جماعة أهل الحسنات كان أقوى من عندكم، شنو هالجواب هذا؟
اليوم نستقبل زعيم الجعفرية. كحيل العين بناظرتك، عالدار بننتظر جيتك، شلقوا مرتزيجة بهتك، شلقوا مرتزيجة. يا شمسنا الكل وقت تزهي مضية، هم نستق يا شمسنا الكل وقت تزهي مضية. هلا هلا. اليوم نستقبل زعيم الجعفرية، ما شاء الله. هلا بجيتك يا فاخرنا، بيدك يرفرف عالمنا، حقق بجيتك امنا، داعية آل النبي والهاشمية. داعية آل النبي والهاشمية. هلا بجيتك يا فاخرنا، بيدك يرفرف عالمنا، حقق بجيتك امن، داعية آل النبي والهاشمية. هلا. يا من أبوك أنت الظخر، من أبوك أنت الظخر، وصى بيكون افتخر وياك، وصى بيكون افتخر غير من ابوك انت الذخر والصبي كون افتخر علم فاضل معتدر علم فاضل مقتدر عليك عقدة امل كل الهاشمية.
انا اسال ابو الحواتم اقول له بالعباس عليك انت مصدق بهذا الحشي اللي تحكيه؟ لو الدنانير الكويتيه انت مصدق بهذا الكلام؟ على اي حال هكذا تصنع زعامات الجهل والجهالة مثلما تصنع مرجعيات الفساد. حدثتكم عن مرجعيات الفساد وأني أحدثكم عن زعامات الجهل والجهالة تصنع ما بين الأكاذيب التي يسطرها زعماء كل مجموعة كالأكاذيب التي سطرها عبد الرسول الإحقاق عن ولده وحتى ما نقل عن جده حسن الإحقاق. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل وهنا أقف أقول إذا كان كلام حسن الإحقاق من أن ميرزا عبد الله الإحقاق وصفه بالحكيم الإلهي هكذا وصفه بالحكيم الإلهي إذا كان ميرزا عبد الله حكيما إلهيا وكما وصفه أبوه بأنه لا يوجد له نظير في العالم لأنه جمع كل العلوم جمع العلوم القديمة والحديثة جمع علوم المنقول والمعقول إلى غير ذلك من الهراء الذي كنا نستمع إليه قبل قليل. ولذا فإن أبو الحواتم يقول له من أبوك أنت الذخر والصبيك نفتخر إلى آخر ما قاله. اليوم نستقبل زعيم الجعفرية. هذه الألقاب والأوصاف التي توضع من دون حساب. فهل ميرزا عبد الله هو زعيم الجعفرية؟ من الذي زعمه؟ هو زعيم على المجموعة التي تزعم عليها وزعمه عليها جده وأبوه بالوراثة لا كما يقول عبد الرسول الإحقاقي من أنه ليس هناك من وراثة. هذا كذب صريح. إذا كان ميرزا عبد الله بهذا المستوى العلمي شيء طبيعي إذا ما صلى فإنه يحسن قراءة صلاته لكنه ليس كذلك. سأعرض لكم مقاطع من صلاته وإن كانت كل صلاته معيبة لكنني سأعرض مقاطع منها. هذه صلاة جماعة في جامع الإمام الصادق في الكويت. في مسجد الإمام الصادق في الكويت كان يصلي صلاة الجماعة وهي صلاة المغرب، وإنما اخترت صلاة المغرب حتى يكون هناك تكرر في القراءة، وهي أقصر من صلاة العشاء. المقطع الأول الذي سأعرضه عليكم من إقامة الصلاة، وكرر الخطأ 6 مرات، فهل هذا جامع لكل العلوم القديمة والحديثة وللعلوم العقلية والنقلية وليس له من نظير في العالم؟ حينما يتشهد في الإقامة هكذا يقول: أشهد أشهد، صلاته باطلة لأنه لا يتشهد هنا بنحو صحيح. أشهد هذا فعل ماض شهد وأضيفت إليه الهمزة لأجل أن يكون متعديا. أشهد فلان فلانة، حينما أقول أشهد هناك فلان أشهد فلانا، وليس من معنى للكلام أني أنا الذي أشهد. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، أشهد أن عليا ولي الله 2، 6 مرات، وهذا يتكرر في سائر صلواته ليس في صلاة واحدة. أعرضوا لنا المقطع الأول.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا وفاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين أولياء الله.
المقطع الثاني في الركعة الأولى في قراءة سورة الفاتحة. القراءة مرتبكة، ولكن حينما يصل إلى لفظة الضالين فإنه يلفظها الضالين، وهذه ما هي بلفظة صحيحة، والقراءة لشخص يفترض فيه أنه جمع العلوم كلها ستبطل صلاته. لو كان من عامة الشيعة فإن الأمر سيكون أهون، وهذا الأمر يتكرر كذلك في الركعة الثانية. سأعرض لكم المقطع الثاني والثالث، رجاء اعرضوا لنا المقطع الثاني.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يتكرر الخطأ في الركعة الثانية. رجاء أعرضوا لنا المقطع الثالث.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعتقد أن الأمر واضح. أنا لا أريد أن أتتبع كل ألفاظ صلاته لأن الوقت لا يكفي، سأحتاج إلى وقت طويل. أنا أضرب لكم أمثلة وأنتم دققوا بعد ذلك بأنفسكم إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة الكاملة. في التشهد الوسطي حينما يبدأ بسم الله وبالله الذي ورد في الروايات أن نقول بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، وفي بعض الروايات والأسماء الحسنى لله، وهناك صيغة أخرى بسم الله وبالله وخير الأسماء لله. هو جاء بجملة لم ترد في الأحاديث ولا معنى لها، خير أسماء لله بسم الله وبالله وخير أسماء لله. هذه الجملة جملة خاطئة في دلالتها ومعناها، لا أريد أن أخوض في التفاصيل. وفي التشهد الوسطي أيضا كرر الخطأ الذي كان في الإقامة، فهنا ذكر للشهادتين الأولى والثانية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد. الخطأ هو هو في التشهد الوسطي. رجاء اعرضوا لنا المقطع الرابع.
بسم الله بالله وخير أسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وقرب مسيرته.
الأمر هو هو يتكرر في التشهد الأخير، أشهد، فإن الكلام هنا يدل على أن فلانا أشهد فلانا، لا علاقة له بالمصلي حينما يتكلم عن نفسه. رجاء اعرضوا لنا المقطع الخامس.
بسم الله بالله وخير أسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
لن أحاسبه على مخارج الحروف لأن الرجل ليس عربيا، هو تركي إيراني. لن أحاسبه على العديد من الأمور في القراءة، لكن الأمور الواجبة لابد أن تكون متقنة من مرجع يقال له روح الشريعة. أدري يا شريعة هذه اللي روحها ما تعرف تصلي، شريعتي إيش هذه؟ هذه شريعة الواوية، شريعة هيم واللبن، شريعة منو هذه؟ هذا هو روح الشريعة. ولاحظتم أن الخطأ تكرر في التشهد الوسطي والتشهد الأخير وخير أسماء لله، هذا الكلام كلام مضطرب لا معنى له، وخير الأسماء لله. هذا هو الرجل الذي لا نظير له في العالم، كما وصفه مرجع الشيخيين من قبله. هكذا تصنع زعامات الجهل والجهالة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا الغافر.
كيف تغولت مرجعيات الفساد كمرجعية الخوئي مثلا التي حدثتكم عنها؟ كيف تغولت واتسعت؟ السبب الأول استغلال الخمس السحت، والسبب الثاني الشيعة الحمير، والأمر هو في صناعة زعامات الجهل والجهالة. السبب الأول استغلال الخمس السحت، والسبب الثاني الشيعة الحمير. أتحدث عن البشر الحمير، وإلا فإن الحمار الحيوان أفضل بكثير من الحمار الإنسان. الإنسان الحمار أسوأ بكثير من الحمار الحيوان. هذا هو واقعنا الشيعي الديني. بقي عندي كلام، وقت الحلقة صار طويلا، لكنني أذكركم بعنوان الصحيفة السادسة: استغلال الخمس السحت في صناعة مرجعيات الفساد وزعامات الجهل والجهالة ومافيات اللصوصية الدينية ونشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. غدا أحدثكم عن مافيات اللصوصية الدينية، وسأأخذ مرتضى القزويني مثالا. سأحدثكم بحديث مفصل عن مرتضى القزويني، انتظروني غدا. نلتقي على ولاية علي وآل علي والبراءة من أعداء علي وآل علي. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.